بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، وقد ذكرت لكم من قبل كثيرا أن أخطر موضوع على الإطلاق في الدين بعد الإيمان بالله الحلال والحرام، لأن الإنسان إذا عرف الله عز وجل يشعر بدافع قوي لمعرفة أمره، لأن المؤمن إذا تلبس بظلم كان الظلم حجابا بينه وبين الله عز وجل. لذلك حينما أمضى النبي عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة في مكة المكرمة يرسخ أركان الإيمان في نفوس أصحابه، فلما انتقلوا إلى المدينة انتقلوا إلى مرحلة أخرى في الدعوة إلى الله، مرحلة التشريع. فالإنسان لا بد له من مرحلة يؤمن، ومرحلة يتعرف إلى منهج الله عز وجل. يمكن أن نلخص الدروس الماضية بأن الإنسان يأكل ويشرب، فما الحلال والحرام في الطعام والشراب؟ ويرتدي الثياب ويتزين، فما الحلال والحرام في ارتداء الثياب وزينته؟ ويسكن في بيت، ما الحلال والحرام في أثاث هذا البيت وفي مرافق هذا البيت؟ الآن خرج هذا الإنسان إلى عمله، ما الحلال والحرام في عمله؟ بالمناسبة أيها الإخوة، في حياة الإنسان شيئان لاصقان به لصوقا شديدا، الشيء الأول هو زواجه، والشيء الثاني عمله، فإذا وفق فيهما وفق في حياته الدنيا، لأن المركبة نبيعها والبيت نبيعه ونستبدله ببيت آخر، لكن الزوجة أم الأولاد، إذا استغنينا عنها تمزق الأولاد، والعمل كل خبراتك في هذا العمل، فمن الصعب جدا أن يبدل الإنسان عمله بعد حين من الوقت. لذلك من نعم الله على الإنسان أن يتعرف إلى الله في سن مبكرة، فإذا تعرف إلى الله جل جلاله في سن مبكرة شكل حياته تشكيلاً إسلامياً، فسعد بحياته الدنيا لأنه اختار زوجة وفق ما يرضي الله ورسوله، واختار عمل حلال. أنا أشعر أحياناً أن الذين تورطوا بأعمال ليست لا ترضي الله عز وجل وكونوا خبرتهم من خلالها، طبعاً لو أن إيمانه كان من الدرجة العالية جداً لرفض هذا العمل، لكن أحد أكبر العقبات التي تحول بينك وبين أن تسير إلى الله عملك. أحياناً أحد أكبر العقبات التي تحول بين الإنسان وبين السير إلى الله عز وجل زوجته. فلذلك يا معشر الشباب، تفهموا دينكم في وقت مبكر، حتى إذا اخترتم الزوجة اخترتموها صالحة، وحتى إذا اخترتم العمل اخترتموه عملا حلالا. أيها الإخوة، في نقطة مهمة جدا في هذا الدرس، هو أن الإنسان في الأصل مخلوق للجنة، ولكن هذا العطاء الكبير لا نسعد به إلا إذا دفعنا ثمنه. الآن الذي يحمل دكتوراه، الذي يحمل ليسانس ماجستير، لو فرضا نال هذه الشهادة بلا جهد، هو لا يسعد بها، وإذا علم الناس طريقة نيله لهذه الشهادة لا يحترمونه. الشهادة العليا لا قيمة لها إلا إذا بنيت على جهد كبير، فلذلك هذه سنة الله في خلقه. الجنة عطاء كبير. لو واحد قال هذا القول، لو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في الجنة لا نسعد بها أبدا، إلا إذا جئنا إلى الدنيا ودفعنا ثمنها. لو جبنا إنسان يعني لا يفقه في أمر العلم شيئا، وضعنا في مجلس أكاديمي عالي في جامعة، تفضل أول مقعد وسير وطاولة أمامه ولاقط ولوحة إذا بده شو بحب، لكنه ليس في العير ولا في النفير، يتمزق. فالعطاء الثمين لا تسعد به إلا إذا دفعت ثمنه. نحن الآن في الدنيا من أجل أن ندفع ثمن الآخرة. الآخرة عطاء أبدي، وكلمة أبدي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيحها. يعني 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, واحد بالأرض وأصفار للقمر 360 ألف كيلومتر أصفار بين الصفرين ميلي واحد، هذا الرقم إذا قيس للأبد صفر. الله عز وجل خلقنا للأبد لنسعد في جنة ربنا إلى الأبد. نحن الآن في الدنيا في دار إعداد، وربنا عز وجل سماها الحياة الدنيا، دنيا وليست عليا، دنيا مبنية على الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك. حتى الإنسان يأخذ شهادة بيقول لك بالتعبير الدارج طلعت عيوني بالطول وبالعرض، وفي تعبير آخر لرداد بزر مخي، يقولوا بزر مخي الواحد يدوب ليأخذ شقة الشهادة، يقولوا عنه فلان مجاز معه لصنف بكالوريوس أو دكتوراه أو إلى آخره، لحتى يأسس مشروع تجاري، لحتى يركب مركبة موديل 48 يقول لك متت لاشتريتها. هيك طبيعة الحياة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك. أما الآخرة نظام آخر، لهم ما يشاءون فيها، لمجرد أن يخطر في بالك شيء هو أمامك، أي شيء. نظام الآخرة شيء والدنيا شيء. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دائرة المرئيات محدودة جدا. بقول لك أنا بعرف الأردن وبعرف السعودية وبعرف قبرص وبعرف مثلا فرنسا، وبعدين في العالم 500 دولة 500 مدينة تعرف 10 أنت منه. هاي المسموع، هاي المرئيات. أما المسموعات أكبر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أنا سمعان بكوالالمبور بالأخبار، بس ما بعرف والله ما لي شايفة بحياتي، بس سمعان فيها. تسمع أنت أسماء مدن لا يعلمها إلا الله. أما دائرة الخواطر أوسع دائرة. قد يخطر في بالك حيوان طوله من الأرض للقمر خاطف، ممكن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآخرة نظام آخر. نعم دقيقة. نحن مخلوقون للجنة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والثمن في الدنيا، الثمن عمل صالح باختصار شديد. يعني إنسان في شهوات، مخير في عقل، في كون، الكون يدله على الله، فطرته تدله على خطائه، عقله يهديه إلى الله، الشهوات دوافع إلى الله عز وجل، حرية الاختيار تثمن عمله، الشرع يقوم سلوكه، في مقومات الاختيار. فنحن في الدنيا من أجل أن ندفع ثمن الآخرة. ثمن الآخرة ملخص بكلمة واحدة، العمل الصالح. لذلك الإنسان حينما يغادر الدنيا أو حينما يفاجئه الموت لا يندم إلا على شيء واحد، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. وكان أحد الصالحين اشترى قبر في حياته، يضجع في يوم الخميس ويتلو هذه الآية، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيقول لنفسه: قومي يا نفس لقد أرجعناك. لو تصور الإنسان حينما يأتيه ملك الموت، لو أن الدنيا كلها بيده، لا بتلاقي دعوة 12 سنة من أجل محل تجاري، يقول لك هذا المحل بشارع مهم وحقي المحل. لو واحد بملك الحمرة كلها على الصفين، والحميدية على الصفين، والصالحية على الصفين، والحمرة تبع بيروت على الصفين، وشوارع فرنسا باريس ولندن على الصفين، وجاء أجله يلقي بهذا كله من أجل أن يسمح له بعمل صالح. ولكن لا تساعة من دم. فنحن أحياء الآن، كلنا أحياء، وأبواب العمل الصالح مفتحة أمامنا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. إذن ثمن الجنة كله مركز في كلمتين: العمل الصالح. يقول لك عمل يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله؟ إذن سأل نفسك السؤال كل يوم: بماذا تلقى الله؟ لك عمل طيب، خدمت الناس، قدمت شيء، في صدقة جارية، تركت علم ينتفع به، دعوت إلى الله، خدمت إنسان، يعني ماذا فعلت من أجل الله؟ أما من أجل مصلحتك المادية تفعل كل شيء، وقتك كله لمصالحك المادية. أنا أريد عمل لا علاقة له بالدنيا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما العمل الصالح الذي تدخره للآخرة؟ هذا السؤال يجب ألا يبرح أذهاننا إطلاقا. لا أزال في الموضوع المسلسل. العمل الصالح ثمن الآخرة. العمل الصالح يحتاج إلى ماذا؟ إلى أشخاص. في صدقة بدون أشخاص؟ في حلم بدون أشخاص؟ تحلم على من؟ لو واحد سكن وحده بالجبل يحلم على من؟ يكذب على من؟ يسامح من؟ يرحم من؟ يعطي من؟ يمنع من؟ ما في حدا. فلا بد للعمل الصالح الذي هو ثمن الجنة للمجتمع. الله عز وجل، أقول بالتعبير الشرعي، قهرنا بالعمل. قهرنا كيف؟ سمح لك تثقن شيء وأنت محتاج إلى مليون شيء. فلا بد من أن تكون في مجتمع، تشتري الطعام، الشراب، اللباس، تعلم ابنك في مدرسة، تذهب إلى طبيب، تذهب إلى خياط، تحلق شعرك عند حلاق. أنت تثقن حاجة واحدة وأنت محتاج إلى مليون حاجة. بهذا التداخل في مصالح البشر جعلهم يعيشون في مجتمع. ما بكفي، جعلك محتاجا إلى الطعام بالجوع، يعني الجوع بيحرك. فأنت تتقن حاجة وتحتاج إلى مليون حاجة، وجعل هذا الجسم في بقائه متوقفا على تناول الطعام والشراب، وأنت مفتقر إلى ثمن الطعام والشراب فدفعك إلى العمل. في فلسفة العمل، الجنة أنت خلقت للجنة، ثمنها العمل الصالح. العمل الصالح لا يكون إلا في مجتمع، فجعلك في الأصل اجتماعي، سمح لك تتقن حاجة وأحاجك إلى مليون حاجة، فأنت لابد أن تكون في مجتمع. تحتاج إلى طبيب، إلى مهندس، إلى محامي، إلى مدرس، إلى خياط، إلى حلاق، إلى قصاب، إلى ملايين المهن. طيب ما بكفي أنه أنت تتقن عمل وتحتاج إلى مليون عمل، جعل حياتك متوقفة على تناول الطعام والشراب، والطعام والشراب له ثمن لا تملكه، إذن دفعك إلى العمل. الآن درسنا ونحن في مجتمع ونبحث عن رزق لنأكل به، الله سبحانه وتعالى يمتحننا. أنت الآن ممتحن، قهرك بالعمل وقهرك بالجوع. تصور لو ما في جوع، ما في جامع، ما في مركبة، ما في مصباح، ما في ساعة بإيدك، ما في. لماذا العمل؟ الناس يعملون ليأكلوا، ثم ليلبسوا، ثم ليتزوجوا، ثم ليسكنوا، ثم لينجبوا، ثم ليترفهوا. فالعمل أساس الحياة، فلذلك النبي قدس العمل. أمسك بيد أحد أصحابه وكانت خشنة، رفعها وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. يعني أنا ما بحب يكون في بالإسلام ازدواجية. عملك جزء من دينك، اختصاصك، شهادتك، تجارتك، صناعتك، زراعتك، وظيفتك، عملك جزء من دينك. فما في انفصال، هي للآخرة هي للدنيا، لا لا. المؤمن عمله نوع من عبادته لله عز وجل. الآن أول فكرة في هذا الموضوع، وهو الحلال والحرام في العمل والكسب. ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. في تربة، لو كان الحديد ليس على شكل فلزات، على شكل كتل من الحديد الصرف، لن نستطيع أن نستعمله، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الحديد ذلولا عن طريق أنه على شكل فلزات. طيب، الحيوان الذي نحتاجه وهو قوام حياتنا جعله مذللا، البقرة مذللة، الغنم مذللة، لكن عقرب صغير إذا رأيته تصيح وتقفز، عقرب صغير. أما بقرة 2 طن وزنها يقودها طفل صغير. فالله جعل الأرض مذللة، جعل الأرض تربة، ما جعل صخر، وأنزل من السماء ماء، وجعل أنهار، وجعل ينابيع، وخلق أنواع الخضار والفواكه، وأنواع النباتات، وخلق حيوانات منوعة، كلها في خدمتك. يجب أن تعلم كلام خالق الكون: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالله عز وجل ما سخر السماوات والأرض إلا من أجل أن تعمل فيها. فالعمل قيمة عالية في الحياة، في الإسلام قيمة عالية العمل. الإنسان له عمل، له دخل، تزوج امرأة صالحة، أنجب منها أولاداً، رباهم تربية إسلامية، اكتفى بهذا الدخل عن سؤال الناس، هذا إنسان يتحرك وفق منهج الله عز وجل. هكذا أراد الله لنا أن نعمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان له عمل، النبي رعى الغنم على قراريط، ليس الغنم ليس له، أجير كان، والنبي تاجر. وما من نبي إلا وله عمل، وصحابة رسول الله الكرام لهم أعمال. سيدنا الصديق كان بزاز، تاجر أقمشة، والغريب أنه يوم تولى الخلافة وضع الثوب على كتفه وانطلق ليبيعه في السوق. إلى أين ذاهب أنت يا خليفة رسول الله؟ قال: من أجل أن أكسب قوت يومي. سيدنا أبو عبيدة الجراح كان قصاب. كل الصحابة كانوا لهم أعمال، علماء الأمة الإسلامية. أبو حنيفة كان تاجر أقمشة، ابن حنبل كان تاجر، ما في عالم ما كان له عمل، إنه العمل جزء من دين الإنسان. إن هذا الذي لا يعمل يعيش على أنقاض الآخرين، هذا إنسان خلاف منهج الله عز وجل. فأنت لك أن تفتخر بعملك، إلا أن هناك حلال وحرام. في أعمال أصلها حرام، في أعمال أصلها حلال، لكن بعض الناس يسلكون فيها الطرائق التي لا ترضي الله عز وجل. وأوضح مثال، في عندنا قاعدة بالفقه نقول: هذا الشيء حرام لذاته، وهذا العمل حرام لغيره،
يعني تناول لحم الخنزير هذا حرام لذاته، أما إذا واحد تناول طعام لحم ضأن في مطعم وما دفع الثمن هذا حرام كمان، بس اللحم مسموح أكله، لكن دفع الثمن، عدم دفع الثمن هو الحرام. فإما أن يرتكب الإنسان حراما لذاته، وإما أن يرتكب حراما لغيره. فالله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أذكركم بثلاث مقولات سابقة: ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، ما أودع فينا القوة الإدراكية إلا كي نتعرف إليه. والآن: ما جعل السماوات والأرض مذللة إلينا إلا لنعمل فيها. مسلم في بؤرة الحياة لا ينسحب منها، التقوقع والانهزام والانسحاب والانعزالية، ويصطفلوا ما دخلنا ويا رب ترزقني من عندك رزق، هذا كلام ما له معنى أطلاقاً. إنه إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. بالمناسبة الجنة تحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى مال، والمال يحتاج إلى مهنة. فالذي يسلك سبيل كسب الرزق ليكتفي بنفسه وليعمل عملا صالحا هذا وفق منهج الله تماما. لذلك محرم على المسلم أن يكسل عن طلب رزقه باسم التفرغ للعبادة. اكتبوها. النبي الكريم دخل إلى مسجد، رأى شاب يصلي، قال له: من يطعمك؟ قال: أخي. قال له: أخوك أعبد منك. من يقوم على شؤون فلان؟ قالوا: نحن نرعى له غنمه ونسقي له. قال: كلكم أعبد منه. فالعمل قيمة عالية في الدين. فباسم التفرغ للعبادة هذا شيء لا يتفق مع منهج رسول الله، وباسم التواكل هذا فهم سقيم للتوكل. فلذلك المؤمن الصادق ينطلق لكسب رزقه الحلال، وهو في هذا في أعلى درجات التعبد. وأنا أقول لكم دائما: الحرفة إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة وابتغيت بها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن طلب علم، انقلبت الحرفة إلى عبادة. وأنت في مكتبك، أنت في متجرك، مكتبك الهندسي، وأنت في دكانك، وأنت في وظيفتك، وأنت في عيادتك، وأنت في معملك، في مصنعك، وأنت تحرس أرضك، أنت تعبد الله عز وجل، لأنه تتحرك وفق الخطة الإلهية التي رسمها للبشر. قال: إنسان قوي شديد عتيد، التعبير الشائع، لا يحل له أن يعتمد على الصدقات في طعامه وشرابه. معصية كبيرة تكون قادر على كسب الرزق وقادر على إقناع الناس أنك فقير، والناس صدقوك عم يعطوك، لقيت أريح من العمل. يعني كسب المال عن طريق التسول أو عن طريق استعطاف الناس أو بأساليب يعني راقية أو ذكية دون أن تعمل، هذا محرم في الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. في رواية سوي الحديث رواه الترمذي: لا تحل الصدقة لقوي ولا لذي مرة سوي أو قوي. ويقول عليه الصلاة والسلام: الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمرة، الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمرة. الحديث رواه البيهقي وابن خزيمة في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه إلى يوم القيامة، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر. يعني تسأل الناس وأنت قوي بإمكانك أن تعمل، أن تذهب ماء وجهك أمام الناس من أجل أن تأخذ أموالهم، هم تعبوا في جمعها وتأخذها أنت بلا تعب، هذا يتنافى مع صدق الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليست في وجهه مزعة لحم، يعني ينعدم الحياء من وجهه. هؤلاء الذين يسألون ويلحون في السؤال، لذلك ربنا عز وجل قال: الذي يستحق أن تساعده لا يسألك. لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. في قصة وردت في السنة المشرفة، أما قصة لها دلالات خطيرة جدا. واحد سأل رسول الله أن يعطيه من المال شيئا، فسأله النبي: هل عندك شيء في البيت؟ قال: ما عندي شيء. فلما ألح عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: عندي قعب، يعني إناء قعب وبساط، فقال: ائتني بهما. فجاء بهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: من يشتري هذين؟ هي مزايدة. فقام أحد أصحاب رسول الله قال: أنا أشتريهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد عليه؟ فقال أحد آخر: أنا أشتريهما بدرهمين. فباع النبي هذا البساط وذاك القعب بدرهمين لهذا الصحابي، وتوجه إلى السائل الذي يسأله العطاء، قال له: اذهب فاشتري طعاما بدرهم فانبذه لأهلك، واشتري بدرهم آخر قدوما وأتني به. شوف في نقطة مهمة جدا اسمها الأمن الغذائي. الإنسان لا يبدع في عمله إلا إذا كان مطمئن على أهله. إذا في بالأهل البيت في مشكلة، في جوع، في بحاجة ماسة للطعام والشراب، الإنسان لا يعمل. قال له: اشتري بدرهم طعاما فانبذه لأهلك، واشتري بالدرهم الآخر قدوما فأتني به. وتروي كتب الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شد على هذا القدوم عودا، قال: اذهب واحتفظ ولا أرينك لخمسة عشر يوما. اذهب واحتصب، يعني اقطع حطبا من أطراف المدينة وبعه للمحتاجين، ولا أرين وجهك لخمسة عشر يوما. بعد خمسة عشر يوما جاءه هذا السائل بعشرة دراهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس. ما في إنسان يسأل وجه الله الكريم، ما في إنسان يخرج من بيته: يا رب اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الطرق كلها مسدودة، الله عز وجل نظير هذا الطلب الجيد والواقعي والمخلص يفتح لك أبواب الرزق. الله هو الرزاق، وإذا أعطى أدهش. وأنا والله أسمع قصص تكاد لا تصدق، السبب أنه في إخلاص، قال له: يا رب أرزقني رزقا حلالا طيبا، افتح لي أبواب فضلك. إذا واحد طلع من المسجد، الدعاء المستحب: اللهم افتح لي أبواب فضلك، إلى عدة معاني. من معاني هذا الدعاء أنك إذا سمعت توجيها نبويا أو تفسيرا لكتاب الله يا رب ترزقني صبغة في حياتي اليومية. وإذا الإنسان دخل للمسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أنت في المسجد ضيافتك من الله الرحمة، تشعر بصفاء براحة. أولا في علم، ثانيا في حال، ثالثا في تفاؤل، راحة من متاعب الحياة. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت إذا جلست في بيت من بيوت الله تطلب العلم نزلت عليك السكينة، هي الحالة الراحة النفسية، وغشيتك الرحمة، بتوفق ببيتك بعملك بتجارتك، وحفتك الملائكة تلهمك الصواب، وذكرك الله في من عنده رفع لك ذكرك. فإذا الإنسان في وقت من أوقاته الثمينة مخصص لطلب العلم أرجو له كل خير، يعني على الفضل، على الفضل درس العلم، ما عنده شيء لا يخلقه، الدنيا شتي وليل طويل، والله نحضر هالدرس، لك والله درس ممتع لطيف. أما بالصيف ما بتلاقي، بحترين بالصيف الناس، هذول الزبون شتوي بيقولون. المؤمن بشكل حياته وفق مجالس العلم، هذا زكاة الوقت. كيف الإنسان، شوفوا النقطة ما أدق يا أخوان، كيف الإنسان إذا أدى زكاة ماله، شوف حفظ الله له بقية ماله، واسمعوا مني ما أقول لكم، والإنسان المؤمن إذا أدى زكاة وقته بطلب العلم حفظ الله له بقية وقته، يعني أن الله سبحانه وتعالى يطرح في وقته البركة، تلاقي ينجز أعمال كبيرة في وقت قليل، أعمال كبيرة بوقت قليل. والله عز وجل قادر بالتعبير الدقيق يتلف لك الوقت، تلاقي ممكن تضيع 12 ساعة لسبب تافه، الحرارة ارتفعت بصغير أخذناه على الطبيب، هلأ قال لك لا بكرة، جيت ثاني يوم لقيت في 20 زبون أمامك، انتظرت، بعدين قال لك اعمل تحليل على المحلل، بعدين تصوير على المصور، بعدين أعطاك حب رجع الطفل عادي. 12 ساعة وحوالي 1000 ليرة وكان ممكن ما يصير شيء. فالله عز وجل قادر يتلف لك الوقت الثمين لأسباب تافهة. فالإنسان لا يظن بوقته لطلب العلم. سيدنا أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى قال قرأ حديث كان الحديث سبب انعطاف في حياته، من طلب العلم تكفل الله له برزقه. ومعناها بيلاقي تحت المخدة ليرات إنجليز، لا، معناها الله بيسر له عمل وقته قليل ودخله معقول، هذا معناها. هم في مساجدهم والله في حوائجهم. الله عز وجل يري المؤمن بعض الآيات، بتنحل أعقد القضايا وأنت بالمسجد، لأنه أنت في ضيافة الرحمن أنت، فالله بتكفل لك بقية شؤونك. وقد ورد في الحديث الشريف إنما المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه، خموش يعني كل مسألة واحد لو فرضنا بشفرة هيك انجرح وجهه، ندب بوجهه، كل سؤال ندب بالوجه. قال إنما المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. إذا واحد ابنه مريض بده عملية جراحية وما معه، ما بسأل، لا سأل، سأل على الرحب والسعة. وبتلاقي عشرات الأناس الطيبين ينهضون لخدمتك. طبعا في أمر ضروري، في مرض، في فقر، في حالات تدفئة، فإذا واحد ما في بد من السؤال لا يمنعه الحديث يسأل، يعني كمان بدأ حكمة. إذا كان لا بد من هذا المبلغ ويبنى عليه أمر خطير يجب أن تسأل، أما الأشياء فيها رفاه أو أشياء ثانوية لا ينبغي أن تسأل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة. الحمالة الإنسان أحياناً يكون في خصومة بين فريقين وفي قتلة وفي سأر، بيجي يدفع من ماله الخاص دية القتلة وبنهي الموضوع، كما فعل هرم ابن سنان في الجاهلية لما أوقف حروب دامت 10 سنوات، وزهير ابن أبي سلمة مدحه وخلده في هذه الأعمال. تحملت حمالة، يعني أنفقت من مالي مال حتى أنهي خصام وقتل بين فريقين. اسمه قبيصة، قبيصة. قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، وتحملها حقنا للدماء، إنسان بطل، هذا الإنسان دفع من ماله وركب عليه دين وما عاد معه يوفي، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك لمرة واحدة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، محله احترق كله، ممكن ضعته غرقت، نعم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش، ورجل أصابته فاقة، فقر شديد، حتى يقول من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. أي التحقيق، أيام الجمعيات الخيرية بتحقق. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. فما سواها من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. والحديث الشريف الذي تعرفونه جميعا والذي ورد في الصحاح في البخاري ومسلم وهو متفق عليه: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. العمل شرف، وسبحان الله العمل الطيب الحلال متعب ودخله قليل، والعمل الحرام جهده قليل ودخله كبير كثير، وهي حكمة بالغة ليمتحن المؤمن في الدنيا. في أعمال يقول لك لا، والله مرة قال لي أخ له شقيق اشتغل بملهى ببعض الأماكن 8 ملايين صافي الأرباح ب 45 يوم، 8 ملايين وبتشتغل بتجارة أنت سنة بكاملة، وبجيب بضاعة وبتبيعها وبتحملها وبتحاسب الناس وبيأكلوا عليك وتهلك، ما بتلحق 1/10 من الربح هذا. فلحكمة أرادها الله عز وجل الحلال متعب وصعب، والحرام سهل. أيام الواحد بيغض بصره عن مستودع بيأخذ له 2 مليون ليرة بس ما شافه المستودع، أما حتى يجيبهم بالتجارة بده يهلك. فلذلك من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. هذا امتحان صعب، أن الله عز وجل يمتحن هذا الإنسان. يا رب أنا بدي الدخل الحلال، 8 ساعات دوام، 10 ساعات دوام مشقة، لكن القرش حلال، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أنا ما أعتقد، لا أرى في الحياة بعد إيمانك بالله من أن تجهد في أن يكون دخلك حلالا. هالمبلغ القليل في بركة، تلاقي الله حافظ لك أولادك وزوجتك، في تفاهم وفي مودة، وعم تأكل كل شيء. والله أيام صعب تسير الأمور، كيف المعاش مكفي؟ مكفي، في بركة.
في إدارة، في اعتدال، الأشياء من مظانها بكميات كبيرة، أسعار قليلة، في توفيق، ما في بزخ، ما في ترف، ما في إتلاف مواد، ممكن بدخل معقول الإنسان يعيش. أما إذا كان الدخل حرام، المال يذهب من حيث أتى. يعني أنا ما بعتقد في شيء يلزم المؤمن من أن يجهد في أن يجعل دخله حلالا. معناها الصدق والأمانة وعدم الكذب وعدم الحلف الكاذب وعدم الغش وعدم التدليس. يعني أنا حدثني واحد في ببلد عربي بسموها سوبر ماركت، هي معروف، أعلن عن بيعها بالصحف، إجا زبون طبعاً بالهاتف، قال له أنا مالي فاضي ألتقي فيك بهالمكان إلا من الساعة واحدة للواحدة ونص فقط. إجا هالزبون ليشتري هالسوبر ماركت، ما تمكن يحاكي صاحبها من الزبائن، ميت واحد فيها، طار عقله من شرية. قال له طيب شو السعر؟ قال له مالك شايف، مالي فاضي هلا، شوف شايف بعينك، عشية تعال عندي على البيت. مساء اندفع ثمن هالمحل برقم فلكي، هذا استلم المحل وعمل عقود وأفراه، اجى فتح الساعة 8 ما في ولا زبون، 8:30 9 9 ونص ما في حدا، 1 2 يجي كل ساعة، لكن الساعة 12 ما في حدا، 12 ونص ما في، وحدة ما في، وحدة ونص اجوا الزباين. في مواجه المحل معمل كازوز، كل هالعمال بيجوا بنص ساعة بيشتروا حاجاتهم بهالنص ساعة. امتى وعدوا؟ وعدوا من 1:30 لتنتهي. لقى في 100 زبون عنده، اشتراها برقم فلكي. فأنا سئلت إنه بجوز يبيعها بهالطريقة؟ لا ما بجوز. طبعاً ما بقى توفي معه. مبلغ كبير والربح قليل. حب يبيعها، فأنا سئلت سؤال رسمي، هل يجوز أن يبيع الشاري هذا المحل بطريقة شراء؟ فما بيجوز. إذا واحد كان مغفل وواحد غشه، بغش الناس بطريقة نفسها، لو وعد الشاري بهالوقت بهالنصف ساعة بيبيعها رأساً، بيبيعها بأعلى سعر كمان. فإذا كان ما في غش ولا في تدليس ولا في كذب ولا في احتكار ولا في، هذا الدخل صار حلال، هذا القرش مبارك بصير. أما قرش في كذب، بتلاقي قماش مثلا ياباني، مو ياباني، قماش من درجة العاشرة، في الآن حواشي ما ذهب تكويها تطلع ميد إن فرانس، بتبيعها بخمس أضعاف، هذا بس غش. هذا كل عملية إيهام للزبون إنه هالقماش أجنبي أو قماش مستورد أو قماش، دخلت الحرام. فلذلك الدين كله هون، هون الدين. والله أقول لكم هذا الكلام، لا بالصلاة، الصلاة فرض، ولا بالصوم، ولا بالحج. أخي أنا 30 حج حاجج، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام، دانق من حرام. فلا في غش، ولا في كذب، ولا في تدليس، ولا في احتيال، ولا في احتكار، ولا في إيهام، ولا في كذب. فلأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي به بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والحقيقة أيام اللي يغش يظن حاله ذكي، هو بجمع الأموال عن طريق الغش بالمئات، يدفعها بالملايين دفعة واحدة، بس لا أحد يعلم. المؤمن يعلم أن المال الحرام هذا يتلف ويتلف صاحبه. يعني أنا أعرف رجل له دخل حرام، أول ولد، الثاني، الثالث، الرابع معتوهين، أربع أولاد معتوهين. الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد. واحد يبني دخله على الحرام، يبني دخله على أكل أموال الناس بالباطل، يبني دخله على الكذب، يبني دخله على غش الناس. والله في أخ كريم هون بيناتكم
حدثني بيصنعوا هالطحينة هي بيحطوا لها مواد خطيرة جدا، مواد توضع في دهان البيوت بيض لونها، بيزيد الكيلو لعشر ليرات الكيلو حتى يبيض لونها. وأنا عندي ورقة سمالي اسم المواد، مواد غير الزنك وغير السداج، مواد تستعمل في الدهان، توضع في طحينة بيبيض لونها بيطلع السعر. ما بيهمه المسلمين وأطفال المسلمين، بيهمه بس يربح. بس الله كبير، يعني أيام تلاقي واحد صار معه مرض عضال، هذا المرض العضال قد يكون له علاقة في طريقة البيع والشراء. فالإنسان لازم يكون دخله حلال، والإنسان إذا صدق مع الله الله يرزقه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق. يعني واحد أخي إذا ما بكذب ما بربح، هي آية لما حديث، هي هذا كلام الشيطان. بيجيبوا لي قواعد الناس، قواعد ما لها أساس مصلحة. إذا ما بنكذب عن أولاد يا أخي الله يغفرنا، بلوى عامة بيقول لك، ما في بلوى عامة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيها الإخوة، يجوز أن تعمل بأي عمل مشروع، زراعة، صناعة، تجارة، وظيفة، وفق ثلاث شروط. الشرط الأول ألا تقوم هذه الحرفة على حرام، وألا تعين على حرام، وألا يقارنها حرام. لا تقوم ولا تعين ولا تلتقي مع الحرام. إذا أنت عم تزرع عنب شيء حلال، أما هل محصول تعلم علم اليقين سوف يصل إلى معمل تصنيع العنب ليكون خمرا، صار حرام، إنه هذه الزراعة أعانت على الحرام. لذلك واحد عم بيمدد تمديدات لملها، هذا التمديد أعان على حرام، يعني تزيينات بفندق بقسم الخمور، مهندس مسلم ما بصير. يعني أي عمل لك أن تفعل ما تشاء، الأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن يكون أصل العمل حراما أو يعين على حرام أو يقترن مع الحرام، اقتران أو إعانة أو أصل، وما سوى ذلك الأصل في الأشياء الإباحة. نحن في درس قادم إن شاء الله نتحدث عن العمل الزراعي وما في هذا العمل من محرمات، وعن العمل الصناعي والتجاري، ثم عن العمل الوظيفي، هي أكبر الأعمال تقريبا. لكن القصد أن الإنسان يكون دخله حلال، أن الحقيقة كلمة النبي اللهم صل عليه يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني بصراحة الحرام لو كان مغري اركله بقدمك. أحيانا بتلاقي مثلا بضاعة مصادرة، هي حرام تشتريها إلى صاحب، مثلا قد يكون مصادرة منه ظلما، أخي رخيصة، وإذا رخيصة أجنبي وإذا أجنبي، خذ وطني وغالي، ولا تأخذ بضاعة مصادرة رخيصة وجيدة. يجب أن تتحرى الحلال في كل شيء. لذلك الإنسان بده علم، طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم. يعني من دخل السوق بلا فقه أكل الربا شاء أم أبى، يعني ما في واحد لا يبيع ويشتري، في بيع أساسه حرام، في بيع في شبهة، في بيع يشبه الربا. فيجب أن تتفقه في الدين، وطلب الفقه يعني ألزم لوازم المؤمن. فأقول لكم عود على بدء، ما من موضوع بعد الإيمان بالله أخطر في حياة المسلم من الحلال والحرام. اتقص الحلال في بيعك وشرائك وتجارتك وزراعتك وصناعتك ووظيفتك. أنا حألكم قصة، أحد أخواننا الكرام يعني غادر عمله ساعة كل يوم، وحسم على نفسه من هالأجر بقدر الساعة. صاحب العمل لما رأى منه هذا الورع قال له أين تدرس أنت الدين؟ فحضر معه الدرس. في إنسان به الورع بيغيب ساعة بيخصم عليه من معاشه وهو يعمل في المحاسبة أيضا. فالإنسان الورع الله عز وجل يعني يهدي به أحيانا في دعوة أبلغ من اللسان، يمكن أن تكون أكبر داعية إلى الله وأنت ساكت بعملك بورعك. في كلمة قلتها صباحا بالدرس الفجر، ثلاث نصائح تكتب على ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. كن ورعا، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف. كلمة لا تدقق هي كلمة شيطانها، لا تدقق، لا يسعنا إلا فضله، كلمة حق أريد بها باطل، بلوى عامة كلمة حق أريد بها باطل، الضرورات تبيح المحظورات أي ضرورات؟ اسمعوا ما معنى الضرورة: حينما يغلب على يقينك أنك هالك أنت وأهلك جوعا وعريا أو تشردا، هذه هي الضرورات التي تبيح المحظورات فقط. حينما يغلب على يقينك أنك هالك جوعا أنت وأهلك وأولادك أو عريا أو تشردا، تلك هي الضرورات التي تبيح المحظورات. أما والله كي نتسع نأكل المال الحرام، كي نجاري الناس نأكل المال الحرام، عندئذ لا تنفعك صلاتك ولا صومك ولا حجك، لأن الدخل الحرام حجاب بين العبد وبين ربه. فأنا ما بشوف أعظم بالعمل الدين من تقصي الحلال في الوقت في كسب المال. يعني رجل من العلماء الكرام توفي قبل أشهر كان من الورعين، مرة صلى محل واحد وقت قسم معاش الشهر على 30 يوم أو على 31 ضرب 5 أعطاه المبلغ، قال له أنا حتى أخذ معاشي حلال. فهي الورع، أما بمجتمع التفلت الورع لك جذبة أجدب، هو العاقل، الورع هو العاقل. فإذا الإنسان جهد ما يدخل عليه ولا قرش حرام يكون أعقل العقلاء. وهذا الله عز وجل. والله أنا التقيت مع أناس كثيرين صدقوني، مرة التقيت مع والد صديقي قال لي أنا عمري 96 سنة، والله كل سنة بزوره كنت بالعيد، ما مر عدلي القصة مرتين أبدا. قال لي أنا أستاذ ما أكلت قرش حرام بحياتي. قال لي عملنا تحليل من يومين طلع ما في شيء منهم، البول والدم كله نسب نظامية، 96 سنة. قال لي ما أكلت قرش حرام بحياتي. يعني أنا أقول هالكلام بالضبط، أعرف رجال كثيرين التقيت معهم صحة مو معقولة بالتسعينات بالثمانينات لا يشكو من شيء، ومكانة وذاكرة قوية، يقول وهو لا يشعر ما أكلت قرش حرام بحياتي. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلي بحبك حياة مباركة، كلمة مباركة فيها استقرار، فيها هدوء، فيها تمتع بريء، فيها حياة سعيدة، ليجهد أن يكون رزقه حلالا. وأنا أقول لكم الحديث الثاني: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. كمان التقيت بعقد قران من يومين ثلاثة، قاعد جنبي نقيب محامين دمشق وبقرب في قرابة، قال لي عندكم أخ حببني بالدين. شو قصته؟ قال لي والله أنا وكيل رجل بأمور إيجاراته، هالأخ من أخوانكم جاءني مبادرة منه ليرفع الأجار، أنا ناوي أقيم دعوة عليه لرفع الأجرة، جاءني مبادرة منه ليرفع الأجرة. اللي فيه ناس في هالزمان طبعا هذا شيء بديهي، إذا أنت ساكن بمحل أو ساكن ببيت أجرته يجب أن تدفع الأجرة المناسبة. قال لي والله جاءني وحده مبادرا وليدفع الأجرة المناسبة دون أن أقيم دعوة عليه. المؤمن ينصف الناس من نفسه، وبالتعبير الدارج ما بيجيب إلا الله. لما أنت بتقف عند الحق الله بيرزقك، بيرزقك الرزق الوافي الذي يلبي هذا الموقف الأخلاقي. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.